السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على حبيب الله سيد أنبيائه ورسله، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن للجمعة حقا وحرمة، فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها، فإن الله يضاعف فيه، أي في يوم الجمعة، فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات. حينما نتأمل النصوص الواردة عن يوم الجمعة، وفضله ومكانته، والبرامج التي ينبغي للمسلم أن يواظب عليها في هذا اليوم، فإننا نستطيع القول بلا مبالغة أن الجمعة ترسم شخصية المجتمع الإسلامي وتميزه عن سائر المجتمعات. فالجمعة تحكي شخصية المجتمع الإسلامي، ذلك المجتمع الذي يستجيب لنداء الله ويهب إلى طاعته وتنتظم صفوفه خلف إمام صلاته ويستمع لقيادته الدينية في الموعظة والإرشاد، المجتمع الذي يلتقي أبناؤه مع بعضهم لقاء مفتوحا تتأكد فيه روح المساواة وتتوطد فيه أواصر المحبة والمودة. يوم الجمعة كما نقرأه في النصوص الدينية هو يوم حركة ونشاط، لأنه من أثمن الأزمنة التي تمر على الإنسان، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن يوم الجمعة: إنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال عن يوم الجمعة: إنه سيد الأيام وأعظمها عند الله. وبالتالي هذا الزمن الثمين، هذا الوقت العظيم عند الله، ينبغي للمسلم أن يستثمره أفضل استثمار. يوم الجمعة ليس يوم كسل، ليس يوم نوم. من المؤسف أن الكثيرين يتعاملون مع يوم الجمعة باعتباره وقتا فائضا وزمنا إضافيا خارج الإنتاج والعمل، يوم عطلة، وبالتالي يتفننون في قضاء ساعات هذا اليوم حتى يمرروا وقته. البعض يشبع من النوم في هذا اليوم، أكثر ساعات الصباح إلى الظهر يكون نائما. ولو جربت الاتصال بالكثيرين صباح يوم الجمعة لما وجدت منهم جوابا، لأنهم يغطون في نوم عميق. أليس هو يوم الجمعة؟ يوم الجمعة، يوم جمعة، يوم نوم، يوم كسل، يوم تراخ. وهذا خطأ كبير. لم يرد عندنا نص في الإسلام بالتعطيل يوم الجمعة، كما كان اليهود يعطلون أعمالهم يوم السبت. لم يرد في الإسلام أن الإنسان يعطل أعماله يوم الجمعة. نعم، وقت الصلاة حينما ينادى للصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو عمل، وذروا البيع، وهو عمل، اتركوا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا هو يوم عمل. لم يكن في سيرة المسلمين الأوائل التعطيل يوم الجمعة، حتى أن أحد علماء المسلمين وهو العلامة السبكي الشافعي من علماء القرن الثامن للهجرة قرر أن يعطل دروسه العلمية يوم الجمعة. يوم الجمعة ما يدرس، يعطل الدرس. فثارت عليه ضجة من قبل العلماء: أتريد أن تتشبه باليهود فتعطل يوم الجمعة كما يعطلون يوم السبت؟ فكان يوم الجمعة يوم عمل ويوم نشاط ويوم حركة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذا اليوم وأهمية هذا اليوم. ورد في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الخير والشر يضاعف في يوم الجمعة. عمل الخير ثوابه مضاعف، وعمل الشر عقابه مضاعف يوم الجمعة. وعن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى فضل يوم الجمعة وليلته على سائر الأيام، فضاعف فيه الحسنات لعاملها والسيئات على مقترفها. نريد أن نتحدث عن برامج يوم الجمعة، وكيف أن المسلم عليه أن يستغل وقته في هذا اليوم في البرنامج الأفضل والأنفع، ما دام قد أصبح متعارفا في كل المجتمعات البشرية أن يكون هناك تعطيل عن الأعمال اليومية وعن البرنامج الوظيفي يوم أو يومين في الأسبوع. كان من الطبيعي أن يختار المسلمون يوم الجمعة ليكون يوم العطلة لهم، لكن لا ينبغي أن نترك الأعمال الأخرى في يوم الجمعة ويكون البديل هو النوم والكسل، وإنما البديل المهام والبرامج الأخرى التي ينبغي أن نستثمر بها ساعات هذا اليوم. فما هي البرامج؟ نصوص كثيرة عندنا وروايات وأحاديث حول برامج يوم الجمعة، سنتحدث عن بعضها تباعا إن شاء الله. ليس كل ذلك الحديث في هذا اليوم، ولكننا سنتحدث في الأسابيع المقبلة عن بقية هذه البرامج إن شاء الله. سنتناول اليوم البرنامج الأهم في يوم الجمعة، البرنامج الأهم والمحور في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. هذا أهم برنامج ينبغي أن يهتم به الإنسان المسلم في يوم الجمعة، وأن يكيف حياته وسائر برامجه في يوم الجمعة لصالح هذا البرنامج. ولهذا ورد أنه يكره للإنسان في يوم الجمعة من صباح الجمعة أن يسافر أو يشتغل بأي عمل قد يشغله عن صلاة الجمعة، مكروه. السفر في يوم الجمعة صباحا مكروه. كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الحارث الهمداني: ولا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلا ناصلا في سبيل الله. سافر للجهاد، هذه ضرورة. إلا ناصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به. وهناك حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة. إذا سافر صباح الجمعة، يعني بما يشغله ويصرفه عن صلاة الجمعة. وهناك روايات أخرى لم أحبذ نقل المزيد منها، أنه ما يؤمن من سافر صباح الجمعة وترك صلاة الجمعة ألا يخلفه الله في ماله ولا في أهله، وروايات كثيرة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به. إذن الإنسان ما يسافر صباح الجمعة، لماذا؟ حتى يحضر صلاة الجمعة، حتى لو عنده رغبة سفر يأجلها، ما يخليها صباح الجمعة فتفوته صلاة الجمعة. أما إذا زالت الشمس فيحرم السفر لمن وجبت عليه صلاة الجمعة، يصبح السفر حرام بعد زوال الشمس. مثل البيع: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع كنموذج، أي عمل يشغل عن الصلاة عند الزوال يوم الجمعة عن صلاة الجمعة فهو منهي عنه. وعلى الإنسان أن يقصد الجمعة ولو من مسافة بعيدة في حدود الفرسخين، فرسخين يعني 11 كيلومتر، تقصد صلاة الجمعة في حالة الوجوب هذه المساء 11 كيلو متر تسعى من أجل صلاة الجمعة. طبعا 11 كيلو متر الآن في السيارة سهل علينا، لكن الكلام في الماضي كان المسلمون يقطعونها يأخذون وقتا. ولذلك ورد في الحديث في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تبين الجهد اللي بذلوه من كانوا يحضرون الجمعة. قال عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة. إذا يطلع من بيتهم بعد صلاة الصبح يوصل الزوال للجمعة، هذا الجمعة واجبة عليه. يعني حتى لو هالمسافة من بعد صلاة الصبح إلى الزوال عليه أن يحضر الجمعة. ثم يقول عليه السلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام. يوم الجمعة يقدم النبي صلى الله عليه وآله صلاة العصر. لماذا؟ كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل. اللي يرجعوا من الصلاة يأخذ وقت إلى قبيل المغرب حتى يوصلوا محلاتهم. شوف كيف يسعون لصلاة الجمعة هذه المسافة. وإحنا الآن قد يستصعب الواحد أن يحرك محرك سيارته لدقائق أو للحظات حتى يصل إلى صلاة الجمعة. فإذا الإنسان يسعى لصلاة الجمعة، بل ينبغي التبكير إلى صلاة الجمعة. مو ساعة الساعة وقت الأذان واحد يحضر للصلاة، أو البعض تفوته الخطبة أو منتصف الخطبة. أنا لا أتكلم عن الحكم الشرعي، الحرمة والجواز والصحة هذا بحث تكلمنا حوله فيما مضى وكتبناه في كلمة حول أحكام صلاة الجمعة، لكن أتكلم عما تدعو إليه النصوص من استثمار هذا اليوم المبارك. صلاة الجمعة ليست مجرد صلاة، وإنما هي برنامج أداء للنوافل، تلاوة للقرآن، التضرع بالدعاء، الالتقاء مع المؤمنين. ولهذا ينبغي أن يبكر الإنسان إلى صلاة الجمعة. ورد أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح. بمجرد أن ترتفع الشمس صباح قيد رمح الإمام الباقر يطلع يروح إلى صلاة الجمعة. طبعا الإمام الباقر كان مع من يصلي الجمعة؟ صلاة الجمعة ما كانت بيد الإمام، كانت بيد الحاكمين آنذاك، الحكم الأموي كان، ولكن الإمام كان يحرص على تعزيز هذه الشعيرة. البعض يقول الإمام تقية يحضر، تقية يجي وقت الصلاة، ما يجبره لازم يجي من أول الصبح، وإنما الإمام كان يريد أن يظهر إعزاز هذه الشعيرة والتفرغ في ذلك اليوم في المسجد للعبادة واستثمار الوقت بذكر الله تعالى. إذن الرواية تقول: الباقر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح. هذا في الوسائل الحديث. فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك يطلع يروح للمسجد. وكان يقول عليه السلام: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: فضل الله يوم الجمعة على غيره من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة. اللي يجي إلى صلاة الجمعة قبل يوصل الجنة قبل، يدخل الجنة يوم القيامة قبل. اللي يبغى يجي على آخر لحظة هناك بعد يبقى في السيت في الصف، على آخر لحظة يدخل الجنة إذا كان من أهل الجنة. جعل الله وإياكم جميعا من أهل الجنة إن شاء الله. إذن التبكير لصلاة الجمعة. طبعا نحن نحتاج في مجتمعاتنا إلى ثقافة الجمعة وثقافة صلاة الجمعة، لأن إقامة صلاة الجمعة أمر جديد في مجتمعاتنا. في المجتمعات الشيعية إقامة الجمعة لم يكن حالة عامة، كانت تقام الجمعة. بعض العلماء لم يخلو عصر من العصور من إقامة صلاة الجمعة عند الشيعة، كان هناك من يقيم الجمعة في مناطق مختلفة. في قم كان هناك فقهاء يقيمون الجمعة. في عهد السيد البروجردي رحمة الله عليه كان السيد الخنساري يقيم الجمعة، سيد محمد تقي الخنساري يقيم الجمعة. وبعد وفاته كان آية الله العظمى الشيخ الأراكي رحمه الله يقيم الجمعة، لكن لم يكن حالة عامة. في البحرين من قطعت صلاة الجمعة، وفي الكاظمية في العراق من عقود من الزمن تقام صلاة الجمعة، وهكذا في مناطق مختلفة كان هناك من يقيم صلاة الجمعة، لكن لم تكن حالة عامة في المجتمعات الشيعية، الأغلب ما كانوا يقيمون صلاة الجمعة. وهناك ثلاثة أسباب بإيجاز نتحدث عنها وستقرؤونها مكتوبة في الكلمة إن شاء الله. هناك سبب فقهي، الرأي الفقهي، كانت هناك آراء فقهية غير مساعدة على إقامة صلاة الجمعة، لأن بعض الفقهاء كانوا يربطون بين إقامة الجمعة وبين وجود الإمام المعصوم، فيرون أن الجمعة من مناصب الإمام المعصوم، وما دام الإمام المعصوم غائب فهذا منصب من مناصبه لا يصح لأحد أن يتجرأ عليه في غيابه. ولذلك هناك رأي فقهي عند بعض فقهائنا القدامى بأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة حرام. طبعا عدد محدود من الفقهاء قالوا بهذا الرأي، العدد الأوسع ردوا هذا الرأي وناقشوا أدلته. بعض الفقهاء يشترط في إمام الجمعة يكون فقيها جامعا للشرائط. عدد من علماء الشيعة وفقهاء الشيعة لديهم هذا الشرط، مثل المرحوم العلامة الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه في سداد العباد يؤكد على هذا الشرط، أن إمام الجمعة ينبغي أن يكون فقيها ولو فقيها متجزئا قريبا من الفقيه المطلق. وبعض الفقهاء كانوا يشترطون أن يكون الفقيه مبسوط اليد، يعني أن يكون حاكم. هذه الشروط الفقهية عند بعض الفقهاء في صلاة الجمعة هي التي عوقت إقامتها، هذا سبب من أسباب تعويق إقامتها. لكن الآن أكثر فقهائنا يرون أن شرائط إمامة الجمعة هي شرائط إمامة الجماعة، من صحت جماعته صحت جمعته. اللي يصح أن تصلي وراه جماعة في الفرائض العادية تقدر تصلي وراه الجمعة ما دام قادرا على أداء خطبتي الجمعة. وبالتالي هذا السبب الفقهي ما عاد فقهاؤنا المعاصرون أحد منهم يحربها أو يشترط أن يكون مقيمها فقيها أو يشترط أن يكون مبسوط اليد، يعني كشرط صحة ما عاد أحد يشترط من الفقهاء. وبالتالي هذا السبب زال، يعني الآن ما عندنا مشكلة في الجانب الفقهي تعوقنا عن إقامة صلاة الجمعة. كان في سبب ثاني يعوق إقامة الجمعة في المجتمعات الشيعية، هو السبب السياسي، الظروف السياسية. حينما كان الشيعة يعيشون في ظروف يعانون فيها من الضغوط، ما كانوا يجدون أنها مناسبة لإقامة صلاة الجمعة بما تستلزم من حضور جماهيري كبير وبما تستلزم من خطبة تتحدث عن أوضاع المسلمين وعن قضايا المجتمع، ما كانت الظروف تساعد على هذا الأمر. ولكن الحمد لله الظروف الآن تغيرت، ما عادت كما كانت في الماضي. ولهذا بمجرد أن قام النظام الإسلامي في إيران بادرت القيادة الدينية إلى إقامة صلاة الجمعة، وأصبحت صلاة الجمعة معلما من معالم حياة الشعب الإيراني في مختلف المناطق وفي مختلف المدن. وبالمناسبة على ذكر التبكير لصلاة الجمعة، تعلمون صلاة الجمعة في طهران قبل خطبة الجمعة، قبل الزوال في برنامج في مكان إقامة الجمعة، هناك محاضرات، هناك خطب، وبعضكم إذا كان سافر وشارك في صلاة الجمعة تجد الناس يجتمعون من قبل الزوال بمدة وهم حاضرون في مكان إقامة الجمعة، وغالبا ما تكون في الشارع يعني في العراء مع الشمس ومع البرد، ولكنهم يبكرون في الحضور إليها. أصبحت معلم مشرف ومشرق صلاة الجمعة عند الشعب الإيراني. وكذلك في العراق حينما وجد الإمام السيد محمد الصدر، الشهيد السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، وجد الفرصة سانحة حتى وإن كان في ظل نظام الطاغية صدام، لكنه أقام صلاة الجمعة في الكوفة ونصب أئمة لإقامتها في سائر مناطق العراق. الآن الحمد لله أصبحت تقام في لبنان، في سوريا، في مختلف مناطق الخليج، في مناطقنا، لأن الظروف السياسية ما ليست معوقة، مناسبة والأجواء مهيئة. إذن هذا السبب الثاني أيضا، العائق الثاني أيضا انتهى. العائق الأول العائق الفقهي أو الرأي الفقهي غير المساعد راح تعالج. العائق الثاني الظروف السياسية الضاغطة أيضا تعالجت. باقي أمامنا عائق واحد فقط، حتى تصبح صلاة الجمعة حالة عامة في مجتمعاتنا الشيعية، وهو العائق الاجتماعي، باعتبارها حالة جديدة، وباعتبار الناس متعودين على أداء صلاة الظهر يوم الجمعة كل جماعة مع شيخهم وكل جماعة في مسجدهم، فصلاة الجمعة تستلزم أن تكون صلاة واحدة في كل منطقة. طيب من هو ينبغي أن يكون الإمام؟ وشلون بقية الأئمة يعطلون صلاتهم؟ حالة اجتماعية معينة. السيد الخوئي رحمة الله عليه في حديثه في بحثه عن صلاة الجمعة في كتاب التنقيح تحدث عن هذا الموضوع، أن من المشاكل أنه الصراع من يكون إمام جمعة، كل واحد قد يريد أن يكون هو إمام الجمعة أو جماعة، إذا مو هو جماعة يبغوا صاحبهم واللي يصير إمام جمعة، فقد يحصل هناك تنافس في الموضوع. ولهذا البعض يقول في الوسط الديني نبقي ما كان على ما كان، كل واحد يصلي بجماعته في مسجد صلاة الظهر حتى لا يصير هالمجال للتنافس، ومنه يصلي الجمعة ومنه يقيم الجمعة. لكن بالطبع هذا ينبغي أن يعالج على ضوء التعاليم الإسلامية وعلى ضوء المرونة الأخلاقية وعلى ضوء التوافق الذي ينبغي أن يكون في أوساط هذه الشريحة. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن برامج يوم الجمعة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة فرائض الجمعة والاستفادة من ساعات يوم الجمعة، وأن يبارك لنا ولكم في هذا اليوم وفي كل جمعة، أن يجعل جمعنا جمعا مباركة سعيدة فيها الخير والمغفرة إن شاء الله، وأن يوفقنا وإياكم فيها لصالح الأعمال. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة وهادي الأمة نبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى إمامي الرحمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، صل عليهم صلاة دائمة زاكية، واجعلنا من المتمسكين بحبل ولايتهم، ووفقنا للسير على طريقهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، صدق الله العلي العظيم. في الأسبوع المنصرم فجعت الحوزات العلمية برحيل عالم من علمائها الكبار ومرجع من المراجع العظام، هو آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل قضى عمره في خدمة العلم والدين، من نعومة أظفاره اتجه للدراسة الدينية وجد واجتهد فيها، وقد منحه الله سبحانه وتعالى الذكاء والنبوغ والصبر على طلب العلم، ولذلك وصل إلى درجات متقدمة من العلم وهو لا يزال في ريعان شبابه. فقد حضر أبحاث آية الله العظمى السيد البروجردي رحمة الله عليه، وكان بعد لم يكمل العقد الثاني من عمره، وكان يكتب التقارير، وكتابته كانت تدل على فهم واستيعاب. ولذلك حينما اطلع السيد البروجردي رحمه الله على بعض كتاباته وتقاريره هنأ أباه وشجعه وتوقع له مستقبلا علميا زاهرا، وكان يبذل قصارى جهده في طلب العلم وفي نشر العلم، ولذلك كتب تقارير أستاذه السيد البروجردي وشجعه أستاذه على طبعها، كتب تلك المجلدات كما يقول هو 3 مرات مجلدات وكتب علمية، في المرة الأولى كتبها كمسودة، في المرة الثانية بيضها، في المرة الثالثة المطبعة طلبوا منا لازم كل صفحة بحالها، مو على الورقة الواحدة الصفحتين تكتب، حتى المطبعة تقدر تطبع وما كان سابقا فوتوكوبي او اجهزه تصوير، قعد مره ثالثه يكتب المجلدات من اولها الى اخرها مره ثالثه. هذا يحكي عن جد واجتهاد في طلب العلم، وعن حب وعشق للمعرفه والعلم، ولذلك له الكثير من المصنفات العلمية في الفقه والأصول، حوالي 40 مجلد طبع من كتاباته العلمية. وتصدى لتدريس البحث الخارج، فأقبل الطلبة والفضلاء على حضور مجالس درسه، وكان مجلس بحثه في مصاف الدرجة الأولى من أبحاث الخارج في قم المقدسة. وبعد رحيل عدد من المراجع، وخاصة بعد رحيل أستاذه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، رجع إليه كثيرون في التقليد، فأصبح خاصة في الساحة الإيرانية من المراجع في الرعيل الأول من حيث نسبة المقلدين له. هذا الرجل كما التقيت معه ورأيته يمتاز بخلق رفيع في استقباله وفي حفاوته وفي اهتمامه بمتابعة أوضاع المؤمنين وفي تشجيعه على العمل والتحرك في سبيل الله. أكثر من مرة حينما كنت أزوره أتشرف بزيارته كان يشجع العمل ويشجع النشاط ويتفقد أوضاع المؤمنين ويوصي دائما بالحكمة ويوصي دائما بضبط النفس ويؤكد على ضرورة الوحدة بين المسلمين. هذا ما سمعته منه، وهذا ما تشير إليه بياناته التي كان يصدرها بمختلف المناسبات. وأيضا هذا الرجل كان يحمل هم تطوير الحوزة العلمية، ولذلك فإنه تحت رعايته وضع نظاما جديدا في مجال تنمية الطاقات الاجتهادية. حسب معلوماتي لم يكن هذا النظام ممارسا عادة. طلبة البحث الخارج ممن يسيرون في طريق الاجتهاد، كل واحد منهم هو فرديا يكتب تقارير أستاذه ويجتهد من أجل أن يصل إلى مستوى الاجتهاد والاستنباط. هذا الفقيه شجع على نظام جمعي، أسس مركز سماه مركز فقه الأئمة الأطهار، وشجع على أن يتحول الطلبة الذين هم في مرحلة بحث الخارج إلى مجاميع، كل مجموعة 5 6 أقل أكثر، يشكلوا فريق عمل ويعين لهم أستاذ، أو هم يختاروا أستاذ يشرف عليهم، يعني يشبه النظام الجامعي، كيف أستاذ يشرف على رسالة الطالب لتخرجه، هذا أستاذ يشرف على فريق عمل، فريق عمل من عدد من الفضلاء يتخصص في بعد معين من الفقه. 5 مجموعات عمل في هذا المركز، مجموعة القضاء، يعني مجموعة من الطلبة الأفاضل يهتمون ببحث القضاء، المجموعة الثانية مجموعة الحج، المجموعة الثالثة مجموعة الاقتصاد الإسلامي، المجموعة الرابعة مجموعة أصول الفقه، المجموعة الخامسة مجموعة القواعد الفقهية، وكان يطمح أن تكون في المستقبل مجموعات أخرى لسائر الأبواب. كل مجموعة تجتمع مع بعض وأستاذ يشرف عليهم وعلى نموهم بحيث يكونون متخصصين في هذا الباب في هذا المجال. وأنشأ مكتبة فقهية متخصصة. حينما زرت هذه المكتبة بصحبة بعض الفضلاء ذهلت من سعة هذه المكتبة. كل مذهب من المذاهب له زاوية، المذهب الحنبلي كتبه الفقهية والعلمية موجودة، المذهب الشافعي، المذهب الحنفي، المذهب الزيدي، المذهب الأباضي، المذهب الظاهري، كل مذهب من المذاهب له زاوية تتوفر فيها كل الكتب المرتبطة بذلك المذهب. وهذا نموذج، يا ليت مدارس الفقه وجامعات العلوم الشريعة في البلاد الإسلامية يكون لها هذا المنحى. يعني جامعاتنا في المملكة العربية السعودية، الجامعات الإسلامية وكذلك في سائر البلدان، ينبغي أن تشتمل مكتباتها على جميع الكتب الفقهية والعلمية لجميع المذاهب، حتى الطالب يكون أفق واسع ويعرف المذاهب من مصادرها. أما إذا أخفيت عنه، إذا أبعدت عنه كتب المذاهب الأخرى، نجد ما نلاحظه ولا تشوف عالم وفقيه في مذهبه لكن يتكلم عن المذاهب الأخرى بلغة الطفل، بلغة الجاهل. يستغرب الواحد من بعض الكتابات أو من بعض الأحاديث كيف أنه يتحدث. مرة كنت أتحدث مع أحد العلماء وهو في موقع القضاء أيضا، ولا داعي لذكر الأسماء، قال لي: أنتم في فقهكم تجيزون التمتع بالمرأة المتزوجة. مرأة متزوجة، اتجوز وأن تتزوج متعة. قلت له: يا شيخ اتق الله، من أين هذا الكلام؟ هل هناك مسلم يجيز تعدد الأزواج؟ هذا تعدد أزواج، هذه مسألة محل إجماع عند علماء المسلمين. قلت له: لا يوجد. قال: بلى، أنا قرأت في كتبكم. أي كتب قرأ؟ قرأ في الكتب التي تشوه سمعة هذا المذهب واكتفى بها. وقلت لأحد العلماء وهو أيضا في موقع القضاء: هل لديك شيء من كتب الشيعة الفقهية حتى تطلع على آرائهم؟ قال: لا. هل تحب أن نزودك بها؟ قال: لا، وقت عندي، واللي عندي من الكتب يكفيني. بالله عليك، كيف يكون الإنسان؟ وكان العلماء يقولون: لا يكون العالم عالما حقا حتى يعرف اختلاف العلماء. كيف لا تطلع على بقية الآراء؟ لسنا في سياق هذا الحديث، لكن كشاهد كيف أن هذا المرجع في قوم، الحوزة العلمية الرئيسية الآن للشيعة في قوم، هو المرجع، يوفر للطلاب كتب المذاهب المختلفة ويشجعهم على الاطلاع عليها. وبعض فقهائنا كالمرجع السيد سيستاني حفظه الله يذكر بكل صراحة، السيد سيستاني يذكر في حاشيته على العروة الوثقى أنه من شروط الفقهاء الحقيقية اطلاع الفقيه على آراء المذاهب الأخرى. يعني الفقيه الشيعي ينبغي أن يكون مطلعا على آراء المذاهب الأخرى. هذا المرجع الراحل كان مهتما بتطوير البحث العلمي وبتطوير القدرات وتنمية الطاقات في الحوزة العلمية، وأسس مراكز وحوزات في مختلف أنحاء إيران وفي روسيا وفي أفغانستان، وأخيرا افتتح سوريا في منطقة السيدة زينب، افتتح حوزة في منطقة السيدة زينب بسوريا. عاش حياته في خدمة الدين وفي خدمة العلم إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يحفظ بقية مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا حصنا للدين وللأمة. وهنا قبل نهاية حديثي أشير إلى نقطة، وهي أن هذه الحوزات العلمية بما فيها من طاقات وقدرات ورجال عظام، مع الأسف الشديد لا توجد هناك معرفة بهؤلاء الرجال، ولا بجهودهم ولا بنشاطاتهم في المجتمعات الشيعية فضلا عن سائر المجتمعات. وإنما ينتظر الناس إذا مات الواحد منهم دعاء تصدر بيانات في نعيه كان وكان، وصير حديث عن برامجه وعن نشاطه وسوى وعمل الله يرحمه الحين بعد ما مات. متى نتجاوز هذه الحالة فيكون هناك تعريف برجالاتنا وعلمائنا وأنشطتنا العلمية أثناء حياتهم؟ نرجو أن تتطور أوضاعنا حتى نتلافى هذه النقطة من الضعف. نسأل الله أن يتغمد أرواح علمائنا الماضين بواسع الرحمة وأن يحفظ الباقين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كف عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبطش الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.